قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى فيما سرده من آيات في إثبات صفات الله عز وجل وقوله: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه. طبعا هذه الآيات واضح أنها تتكلم عن صفة ذاتية من صفات الله عز وجل، يعني هو تكلم في الآيات السابقة عن صفات أو بعض الصفات الفعلية، لأن صفات الله عز وجل تنقسم إلى صفات ذات وصفات فعل. صفات الذات التي ما زال الله عز وجل موصوفا بها منذ الأزل، وصفات الفعل المتعلقة بمشيئة الله سبحانه وتعالى قدرته. فأول هذه الصفات إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى، وهذه طبعا موجودة في القرآن والسنة بآيات وأحاديث كثيرة. لكن عندما نقول ويبقى وجه ربك ونقول إن لله وجه، يبقى احنا على القاعدة اللي احنا اتفقنا عليها أو اللي ذكرها في أول الكتاب، وهي من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تشبيه ولا تمثيل. فلا نقول إن وجه الله المقصود بالوجه مثل الرعاية أو الثواب، ولا نقول إحنا نراها كده وخلاص أو نروها وخلاص غير ما يكون لها معنى، فلا نصف الصفة، لأن هذا تعطيل للمعنى، تعطيل للكلمة عموما. ولا نقول في المقابل إن الوجه مثل وجه الإنسان مثل، حاشا لله، ولا نتخيل صفة معينة أو شكل معين ونقول هذا هو الوجه، كل هذا باطل. ولكننا نقول إن لله وجها يليق به سبحانه وتعالى، ليس كوجه الإيه المخلوقين. أما المعطلة فهم يؤولون الوجه بالجهة أو الثواب أو الذات، أي الذات. والذي عليه أهل الحق أن الوجه صفة غير الذات، ولا يقتضي إثباته كونه تعالى مركبا من أعضاء. يعني هم بيقولوا لك لا، الوجه عن ذات الله، لأن في وجه بقى في تركيب. هذا كلام طبعا زي ما قلنا كده، أن هم يعني بيحطوا معاني خطأ ثم يبنوا عليها معتقدهم كما يقول المجسمة. بل هو صفة لله على ما يليق به، فلا يشبه وجها ولا يشبهه وجه. واستدلت المعطلة بهاتين الآيتين على أن المراد بالوجه الذات إذ لا خصوص للوجه في البقاء وعدم الهلاك. يعني يقول لك ويبقى وجه ربك، يقول لك يعني معنى كده إن بقيت الذات لا تبقى، اللي يبقى بس الوجه، ده دي الشبهة بتاعتهم. لا يبقى وجه رب، أو بعدين الوجه بس اللي باقي وبقيت الذات يفنى. طبعا هم طبعا فهموا كده، فيقول لك إذن الأحسن نقول إن الوجه هنا بالذات عشان نثبت البقاء لذات الله عز وجل. يقول الشيخ: ونحن نعارض هذا الاستدلال بأنه لو لم يقل لله عز وجل وجه على الحقيقة لما جاء استعمال هذا اللفظ. يعني أنت معروف في اللغة العربية إطلاق الجزء ومقصود الإيه؟ الكل، والعكس يعني ممكن تقول الكل مقصود الجزء، لكن لا يمكن أن أطلق عليه الجزء، هذا الجزء ليس موجودا فيك. يعني قلت لك ما أكرم وجهك، فما أكرم وجهك يعني أنت الوجه ده حاجة لوحدها، ولا لابد أن يكون في ذات ليك. فأنا تكلمت عن جزء منك، لكن لا يمكن أن أقول ما أكرم وجهك وأنت لا وجه لك. ففي نفس الكلمة إثبات الصفة، طالما أن احنا استعملنا الوجه فلا يمكن أن نقول ويبقى وجه ربك وبعدين تقول لا ملوش وجه. لا، أنت تثبت الوجه وبعدين بقى نشوف المشكلة اللي عرضت عليهم. الحمد لله، هذه الوصف. يعني أقول أولا إثبت الصفة، ثم نتكلم في الكلام أنت بتقوله بقى. هل لما نقول الوجه يبقى كده الباقي هو الوجه وبقية الذات ثانية؟ لا، أقول لك لا، لأن هذا من إطلاق الجزء على الكل. فإن اللفظ الموضوع لمعنى لا يمكن أن يستعمل في معنى آخر. لفظ الوجه هنا ده لفظ موجود لمعنى في اللغة العربية، فأنت ما تروحش أنت تحوله لمعنى تاني إلا إن كان المعنى الأصلي ثابتا للموصوف. يعني لا تقول لا يبقى وجه ربك وهو ملوش وجه، وما لا يبقى وجه ربك. أعوذ بنور وجهك، يعني هل يجوز أنا أقول أعوذ بنور وجهك؟ لو صح كان بستعيذ بذلك. طب هم يقولوا ما فيش وجه أصلا، استعيذ بيه، استعيذ بيه. يبقى أنت لا يمكن أن تقول هذه الاستعاذة إلا إذا كان لله وجه، ولا يمكن أن تقول يبقى وجه ربك إلا إذا كان لله وجه. لكن هي القضية كلها في صحة الفهم، إن هم بعضهم يتعاظم ويقول أن تشبيه فينفي، وبعضهم طبعا على العكس يثبته ويشبهه وهذا باطل. على أنه يمكن دفع مجازهم بطريق آخر، فيقال إنه أسدل البقاء إلى الوجه ويلزم منه بقاء الذات، بدلا من أن يقال أطلق الوجه وأراد الذات. يعني حاجتين، إما أن نقول أطلق الوجه وأراد الذات يعني إطلاق الجزء على الكل، أو الشيخ يعني بيقول يعني ممكن يقال بطريقة تانية، وهو إن نكون أثبت الوجه يلزم من ذلك إثبات الذات، يعني بقاء الوجه يستلزم من ذلك بقاء الذات. وقد ذكر البياقي نقلا عن الخطابي أنه تعالى لما أضاف الوجه إلى الذات وأضاف النعت إلى الوجه فقال: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ده النعت، ذو الجلال والإكرام، ديت الوصف دوت النعت، يعني الوصف دوت لربك ولا للوجه؟ الوجه ليه؟ لأنه هو المرفوع، أو كان ذات آخر الآية تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. ذي الجلال والإكرام يعني الرب، لأن جاء وليس للاسم. تبارك اسم ربك ذي يبقى مضافة أو صفة لربي اللي هي مكسورة مجرورة. هنا ويبقى وجه ربك ذو، يبقى ذو هنا وصف الايه؟ للوجه. يعني وجه أولا ذكر الوجه ثم نعته وصفه وبعد كده تقول ما فيش وجه، أنت عايز أفضل من كده يعني؟ أنت عايز أفضل إن هو ذكر لك الوجه ثم وصف الوجه بأنه ذو الجلال والإكرام، فتيجي أنت تقول ليس لله وجه؟ قال دل على أن ذكر الوجه ليس بصلة، وأن قوله ذو الجلال والإكرام صفة للوجه والوجه صفة للذات، يعني هذا كله يدل على إن إثبات صفة الوجه لله عز وجل والوجه صفة لذات الرب سبحانه وتعالى. وكيف يمكن تأويل الوجه بالذات أو بغيرها في مثل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الطائف أعوذ بنور وجهك، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، وقوله في مروى أبو موسى الأشعري حجابه النور أو النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. يبقى هذا كله مش هينفع أنك تأول الوجه هنا بمعنى إيه الذات أو بمعنى آخر الثواب، يعني أعوذ بنور ثوابك، جيش. فعموما إن مثل هذه التركيبات اللغوية اللي ممكن تقال في اللغة، يعني أصف وجهك وأقول مراد ذاتك، لكن لا يمكن أن أصف هذا إلا إذا كان لك وجه، ووجه كل شيء بحسبه. يعني ما يجيش واحد يقول لك عشان هنا في تشبيه، لما نقول وجه والإنسان لوجه يبقى أنت شبهت ربنا بالإنسان، نقول لك حاشا لله. ده إذا كان المخلوق اللي هو كله مخلوق وجه كل شيء يختلف عن الإنسان، فوجه الإنسان ليس كوجه الحيوان، ليس كوجه الجماد، واجهة العمار، واجه العمار. يبقى لما نقول لك انت وجهك جميل، يبقى انت انا وصفتك مثلا بالعمارة او وصفتك مثلا بالحيوان، لان كل ما في الامر ان عشان انت ليك وجه هو لي وجه، يعني طالما اشتركت في لفظ في صفة لفظ الصفة فهذا يدل على ان الصفة هي نفس الصفة ذات الصفة، لا، وده في المخلوقين، وهذا ببداهة العقل غير مقبول، محدش ابدا يقول الكلام ده. فاذا قلت الواحد انت وجهك جميل او وجهك يعني منور، يقول لك وجهي انا ليه وجه؟ انت كده بتقول انت حمار مثلا، ليه كل ما في الامر عشان الحمار ليه وجه؟ هو ده ينفع الكلام ده؟ يقول لك انت بتشتمني، هذا كلام ما يقولوش طبعا يعني عاقل، ومتهم ما يقولوش مجنون كمان. فخيف بوجه ربنا الذي أشرقت له الظلمات وخضعت له الجبال، وأنه الباقي أو الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء الذي يسبح به، فيقال إن هذا هو وجه الإنسان؟ حاشا لله، بل نقول لله وجه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نفس الكلام. طبعا الشيخ انتقل بعد ذلك الى صفة اخرى وهي صفة الايه؟ اليد. وقوله ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. يقول تضمنت هاتان الآيتان إثبات اليدين صفة حقيقية لله سبحانه وتعالى على ما يليق به، وكذا أثبتنا صفة الايه؟ اليدين لله، ولله يدان، ولا توصف طبعا في بعض الأحاديث ما عرفش الشيخ قال ايه عليها ديت هنا ان اليد الشمال، لا هذه الرواية شاذة، لكن الحديث صحيح وكلتا يدي ربي إيه؟ يمين، قال توصف اليد بالشمال ولكن يوصف اليدين باليمين. فهنا بيقول لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ هم طبعا قالوا لا، اليد يعني قدرة، فإن الأشياء جميعا حتى إبليس خلقها الله بقدرته. يقول لهم طيب إذا كان اليد بعد القدرة، إما ربنا بيميز آدم قدام إبليس على إيه؟ يقول لهم ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ يقول لهم أنا برضه خلقتني بيديك، إذا كان اليد معنى القدرة. يعني خلينا نشيل كلمة اليد ونحط القدرة. ما منعك أن تسجد لما خلقت بقدرتي؟ إبليس يقول له إيه الفرق؟ ما أنت خلقتني بقدراتك برضه. يبقى فيش تمييز لآدم هنا، ما ربنا ميز آدم بإيه عشان يعاتب إبليس وينكر عليه؟ إن في حاجة تميزه. ولا ما يجي يقول إن الله خلق آدم بيدي، تشريفا لآدم، وغرس جنة عدن بيدي، وكتب التوراة بيدي، ده كل ده بالقدرة أو بالنعمة. طب يقول لك إيه بيدي يا بنعمتي؟ طب هنا كل شيء بنعمة الله، وربنا غرس جنة عدن بنعمتي. طب الدنيا كلها بنعمة الله، أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ يبقى الدنيا كلها بنعمة، يبقى جنة عدن تميزت عن إيه؟ بالبساتين بتاعتنا، مفيش تمييز في هذه الصورة، مفيش تمييز. لكن ربنا عايز النبي عليه الصلاة والسلام بيذكر الحديث، بيذكر الحديث عشان يبين لك إن جنة عدن دي يعني مش أي حاجة، ده ربنا غرسها بإيده، وإن آدم عليه السلام مش زي أي مخلوق تاني، ده ربنا شرفه إنه خلقه بإيده. يبقى إذا كانت بإيده بمعنى القدرة أو بإيده بمعنى النعمة، يبقى كأن بقى كلام النبي عليه السلام إيه؟ بل كلام الله عز وجل، كلام ملوش معنى، حاشا لله. فإثبات هذا الكلام ما منعك أن تسجد خلقته بيدي، هذا دلالة واضحة على أن لله يد. تميز آدم عن بقية الخلق أن الله خلقه بهاتين الكريمتين. وأيضا بيقولوا في اللغة العربية أن كلمة اليد نتيجة معنى القدرة، كلام صحة اللغة، ليد عليك يعني نعمة عليك، استولى فلان وضع يده على الأرض، وحط يده عليها يبقى ليه قوة سلطان، ده معنى في اللغة. قال لك في اللغة العربية لا يصح هذا التركيب إلا في حالة الإفراد والجمع، حالة الإفراد والجمع، يعني فوضع يده عليه، حطينا أيدينا عليها، لكن ما أقولش وضعت يدي الاثنين أو بسطت يداي، بسطت يدي، بسطت نعمتي على الناس، بسطت قدراتي على الناس، بسطت يداي. يقال إنه لا تذكر اليد بالمثنى إلا إذا قصد بها اليد، لا يقصد بها القدرة ولا يقصد بها النعمة. هذه أيضا إيه؟ ودليل آخر أيضا، قالوا إن اليد التي توصف بالقدرة والنعمة لا يأتي منها مشتقاتها، مشتقات اليد إيه؟ الكف، ولا توصف بالقبض والبسط، يعني لا تقولش إيه اليد في البتاع اليد قبضت أو بسطت إلا إذا قصد بها اليد. وطبعا الأحاديث جاءت إن الله يمسك السماوات بيده ويمسك الأرض بيد الأخرى ثم يهزهن، يبقى يمسك ويمسك ما يجيش بالقدرة. ليه؟ اليد معنى القدرة. إذا تصدق العبد من طيب ماله ما إلا أخذها الله عز وجل إلا وقعت في كف الرحمن، في كف كف الرحمن، ما بيجيش الكف بمعنى، يعني هم زألوا اليد معنى قدرة ونعمة ما يقولش الكف، تيجي اليد بس. هذا كله دليل على أن لله عز وجل يدين، ولا يمكن حمل اليدين هنا على قدرة، فإن الأشياء جميعا حتى إبليس بقدرة الله عز وجل، فلا يبقى لهذا خصوصية.
وفي حديث عبد الله بن عمر إن الله عز وجل خلق ثلاث أشياء بيده: خلق آدم بيده، وكتب التوراة بيده، وغرس جنة عدن بيده. فتخصيص هذه الثلاثة بالذكر مع مشاركتها لبقية المخلوقات في وقوعها بالقدرة دال على اختصاصها بأمر زائد. يعني يكون أن ذكر هذه الأمور يبقى دي مش بالقدرة، وإلا كان إيه كل المخلوقات زيها. لا، ده أمر زائد. إيه أمر زائد؟ أن لله يد حقيقية. وأيضا فلفظ اليدين بالتثنية لم يعرف استعماله إلا في اليد الحقيقية، ولم يرد قط بمعنى القدرة أو النعمة، فإنه لا يسوء أن يقال خلقه الله بقدرتين، لأنه بيقول له ما لما خلقت بيدي. طبعا يدي هنا إيه؟ مثنى، مش بيدي، بيدي لأن فيها تشديد. فما يرجب ما آخر أن تسلب خلقته بقدرتي، لا، ما تقولش قدرتي ولا نعمتي، يقول نعمة الله أو قدرة الله أو نعم الله مبت، لكن المثنى ما يجيش، على أنه لا يجوز إطلاق اليدين بمعنى النعمة والقدرة أو غيرهما إلا في حق من اتصف باليدين. زي ما قلنا في الوجه، ما ينفعش أقول فلان له يدعى على فلان إلا إذا كان هو فعلا ليه إيد حقيقية، يعني حتى لو قلناه بالمعنى المجازي ليه نعمة عليه، لكن ما ينفعش أقولها إلا إذا كان له يد حقيقية. زي ما قلنا في الوجه، ما ينفعش أقول ويبقى وجه ربك إلا إذا كان في وجه. ما ينفعش أصف واحد بأنه الوجه اللي هو حتى بمعنى الذات إلا إذا كان له وجه حقيقي. وذلك لا يقال للريح يد ولا للماء يد، معنى دي نعم أو لها قدرة. وذلك إيه؟ يد الريح يعني قدرة الريح، ما ينفعش. ليه؟ ما لاش إيد، والماء ما لاش إيد، فما ينفعش تقول يد إلا حتى لو بالمعنى المجازي إلا إذا كان هناك في المعنى الحقيقي. وأما المحتجاج المعطلة بأن اليد قد أفردت في بعض الآيات وجاءت بلفظ الجمع في بعضها فلا دليل فيه، يعني هو بيحط لك شبهة، طب هي يد ولا أيادي؟ ها؟ جاءت باليد بالمفرد وجاءت بالمثنى وجاءت بالجمع، فيعمل لك إشكالية. طبعا مفيش إشكال، فإنما يصنع بالإثنين قد ينصب إلى الواحد، تقول رأيت بعيني وسمعت بأذني، والمراد عيني، يقول رأيت إيه؟ بعين، يعني غمضت كده وبصيت كده ولا بصيت بعينك الاثنين. فما فيش مشكلة ان المثنى لما تعبر عنه بالمفرد ما فيش مشكلة، والجمع كذلك تعبر عنه بالمفرد تعبر عنه بالجمع، والمراد عيني وأذني وكذلك الجمع. يأتي معنى المثنى أحيانا كقوله تعالى إن تتوبا، دول اثنين اهو، إلى الله فخصرت قلوبكما، هي قلوبكما ولا قلبيكما؟ هما اثنين قلبين، لكن قال قلوبكما، فيجوز المثنى ان تأتي بالجمع مفيش مشكلة، لكن هي القضية كلها في المثنى. المثنى إذا ذكر لا يراد به إلا العدد، فأما إذا جه المفرد أو جه الجمع مفيش أي مشكلة، الجمع قد يطلق ويراد به المثنى أيضا، والمفرد قد يطلق ويراد به المثنى، لكن المثنى يطلق ولا يراد به إلا المثنى. عشان كده هنا ما تجيش تقول لي طب هي إيد واحدة، عشان في بعض الآيات بعض الأحاديث والآيات فيها إيد، ولا هما إيدين عشان آيات وأحاديث فيها إيدين، ولا أخطر من إيدين مجموعة لأن فيه الأيدي بجمع، يقول لك لا هم اثنين. طب ليه ما حملتش التانين؟ نقول لك التانين في اللغة أن المفرد ممكن يربي المثنى والجمع يربي المثنى، لكن المثنى لا يربي إلا المثنى، ما ينفعش المثنى يربي المفرد ولا المثنى يربي الايه الجمع، عشان كده هو دوت اللفظ الصحيح. وبعدين الأحاديث طبعا واضحة، وقلت يا ربي يمين. وكيف يتأتى حمل اليد على القدرة والنعمة مع ما ورد من إثبات الكف والأصابع واليمين والشمال؟ طبعا الشمال دي حط تحت الخط لأن احنا قلنا الشاذة، طبعا كل ده لا يوصف به اليد، ما تقولش إيه اليمين ولا تقول لا ولا توصفه بالقبض والبسط اللي هي معنى القدرة والنعمة، لكن كل دوت وصف لليد الحقيقية اللي تقول عليها كف، تقول عليها قبضت بسطت، تقول إن لها أصابع. وسيأتي الأحاديث إن الله يمسك السماوات على أصبع والجبال على أصبع إلى آخره، وإن اليدين ونحو ذلك يعني، وغير ذلك مما لا يكون إلا اليد حقيقة. وفي الآية الثانية يحكي سبحانه ما قالت اليهود قبحهم الله في ربهم وصيم إياه حاشا بأن يده مغلولة أي ممسخة عن النفخ، يعني ربنا بخيل يعني، فهم بيقولوا إيه يد الله مغلولة. ثم أثبت نفسه سبحانه عكس ما قال، وهو أنه يديه مبسوطتان بالعطاء ينفق كيف شاء، كما جاء في الحديث إن يمين الله ملأ سحاء الليل والنهار لا تغدوها نفخ. ترى لو لم يكن لله يدان على الحقيقة هل كان يحسن هذا التعبير بسط اليدين؟ ألا شاهد وجوه المتأولين، يقول بل يداه مبسوطتان، فطبعا لا لا ما يعني ذكر اليدين زي ما قلنا المثنى يضرب على المثنى، ولا يقال إلا من له يد حقيقية، فيقال بل نعمتاه مبسوطتان. إيه نعمتاه؟ هي نعمة، حتى في الجامعة تقول نعمة أو نعم، ما ينفعش تقول نعمتاه لأنها تغير بعدتهم نعمتين بس، نقول نعم نعم كثير، نعمة الله يبقى كثير، وإن تعدوا نعمة الله لأن المفرد يربده بجمع، لكن المثنى ما يجيش، بل قدرتاه، إذا أنت بتأثر قدرة ربنا قدرتاه مبسوطتاه، لا يبقى هذا التعبير لا يقصد به إلا اليد الحقيقية. طبعا ده كلام مختصر، ابن القيم طبعا يعني متوسع طبعا في هذه الأبواب وجاب أدلة كثيرة طبعا في هذا الباب. انتقل المؤلف بعد ذلك إلى صفة أخرى وهي صفة العين، قال تعالى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. قوله واصبر لحكم ربك، هذه الآيات الثلاث يثبت الله سبحانه لنفسه عينا يرى بها جميع المرئيات، وهي صفة حقيقية لله عز وجل على ما يليق به، فلا يقتضي إثباتها كونها جارحة مركبة من شحم وعصب وغيرها. طبعا المعطلة فصلوا الرؤية العين بالإيه؟ بالرؤية أو بالرعاية، وتصنع على عيني يعني على رعايتي، أنك بعيوننا يعني بحفظنا، لكن أنكروا أن يكون لله عين، نفس الكلام اللي اتقال هناك. وأما إفرادها في بعض النصوص وجمعها في البعض الآخر فلا حجة لهم على نفيها، زي ما قلنا برضه قلنا قال عين أو أعين مفيش أي مشكلة، لأن العين يراد بها الكسرة ويراد بها المثنى، والأعين أيضا يراد بها الكسرة ويراد بها المثنى. بس هنا الإشكالية إنه لم تأتي آية بإثبات العينين، ما جاءش المثنى فيها، إنما جاءت المفرد والجمع. لكن ابن حزم في كتاب التوحيد ابن خزيمة في كتاب التوحيد، والدارمي في كتابه الرد على بشر المنيسي، وأظن البيهقي نقلوا الإجماع على أهل السنة والجماعة بإثبات العينين، واستدلالهم بذلك يعني بقول النبي عليه الصلاة والسلام ما من نبي إلا وأنذر قومه الدجال، وإني أقول لكم فيه قولا لم يقوله نبي لقومه، إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. فالعور هو فيما هو معروف بين الناس، إن كان هو العور والعيب، لكن طبعا اللي غلب على الفهم اللغة أن العور هو عيب في إحدى العينين، يعني إحدى العينين فيها عور، وإن كان طبعا هو الدجال عور العينين مش عور عين واحد، فإثبات العور يدل على أن في عينين وليست عينا واحدة، وبهذا بهذا الاستدلال مع الإجماع لما قاله العلماء، لأن الإجماع حجة، نثبت لله إيه؟ نثبت لله عينين، على أنه لا يمكن استعمال لفظ العين في شيء من هذه المعاني التي ذكروها إلا بالنسبة لمن له عين حقيقية. نفس الكلام هم بيقولوا لإيه العين تأتي بمعنى الرعاية أو بمعنى الحفظ أو بمعنى الرؤية، يقولون ماشي صحيح، لكن هل تقول لواحد ملوش عين إن أنا تحت عينك، تحت رعايتك ملوش عين، ما ينفعش في اللغة تقول الكلام دوت إلا لمن له إيه؟ من له عين. فأخونا استعملت الأسلوب يبقى أثبتت العين، هم بقى بتستعمله بطريقة لغوية أو موضوع تاني. فإذا كان هم حتى على المعنى هم بيقولوه إن العين بمعنى الرعاية، إذا لما يقولوا دخل بعيوننا يعني في رعايتنا، لكن هذا لا يقال إلا إذا كان لله عين. أما إذا لم يكن له عين ما ينفعش يقول فإن دخل بعيوننا، حتى على المعنى هم أرادوه. نفس الكلام اللي قلناه في الوجه والقلناه في اليدين والقلناه في العين، فهذا كله يثبت ان الاسلوب نفسه ما ينفعش يستعمل الا لمن وصف بالصفه، الا لمن وصف بالصفه. فهل يريد هؤلاء المعطله ان يقولوا ان الله يتمدح بما ليس فيه، يعني يقول من لقى بعينه ومالوش عين فيثبت لنفسه عينا وهو عاطل عنها؟ وهل يريدون ان يقولوا ان رؤيته للاشياء لا تقع بصفه خاصة بها بل هو يراها بذاته كلها؟ يعني ربنا بيشوف الأشياء بعيني وهو يغلق بذاته، هم عشان بيثبتوا الذات بس. طب الذات دي من الصفات؟ لا، يشوف الأشياء بذاته، يعني ما فيش عين يرى بها ويرى بذاته كده وخلاص، كلام مش مقبول. بل هو يراها بذاته كلها كما تقول المعتزلة إنه قادر بذاته مريد بذاته. ثم شرح بقى الشيخ الآيات. في الآية الأولى يأمر نبيه بالصبر لحكمه والاحتمال ما يلقاه من آذى قومه، ويعلل ذلك الأمر بأنه بمرأة منه وفي كلاءته وحفظه. وفي الآية الثانية يخبر الله عز وجل عن نبي نوح عليه السلام أنه لما كذب قومه وحقت عليهم كلمة العذاب وأخذهم الله بالطوفان، حمله ومن معه من المؤمنين على سفينة ذات ألواح عظيمة الخشب ودصر، أي مصامير جمع دصار، تشد بها الألواح، وأنها كانت تجري بعين الله وحراسته. وفي الآية الثالثة خطاب من الله نبي موسى عليه السلام بأنه ألقى عليه محبة منه بعين، أحبه سبحانه وحبه إلى خلقه، وأنه صنعه على عينه وربه تربية استعد بها القيام بما حمله من رسالة إلى فرعون. ده طبعا إيه شرح الآيات. انتقل بعد ذلك إلى آيات أخرى في إثبات بعض الصفات، وأظن هي صفة السمع. قال تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وقوله: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وقوله: أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقوله: إنني معكما أسمع وأرى. وقوله: ألم تعلم بأن الله يرى، فقد صفة الرؤية. الذي يرآك حين تقوم وتقلبك بالساجدين إنه السميع العليم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. يقول: هذه الآيات ساقها المؤلف لإثبات صفات السمع والبصر والرؤية. أما السمع فقد عبرت عنه الآيات بكل صيغ الاشتقاق، يعني بالفعل والاسم الفعل. يقول: سمع ويسمع فعل الماضي فعل الله، وسميع الاسم، ونسمع وأسمع وأسمع، فهو صفة حقيقية لله يدرك بها الأصوات كما قدم، والبصر يدرك بها المرئيات والألوان والأشخاص وهي لازمة لله عز وجل. كل دي صفات ايه؟ كل دي صفات ذات، كل دي صفات ذات لله عز وجل، فإنها باقية ببقاء الله عز وجل. يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة ولكن تدعون سميعا بصيرا إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. نعم. وكل من السمع والبصر صفة كمان، طبعا ليس كصفة المخلوقين، وكلمنا عن الموضوع قبل كده. فسمع الله أحاط بجميع الأصوات، يسمع جميع الأصوات في وقت واحد، فكيف تشبهون هذا السمع
بسمع المخلوق وبعدين تقول إذا في تشبيه لا نحن ننفي السمع حاشا لله، سمعه ليس كسمع المخلوقين ولا بصره كبصر المخلوقين. وقد عاب الله على المشركين عبادتهم من لا يسمع ولا يبصر، يعني خففوا على أنفسهم، شقوش على أنفسهم، بل هم رفعوا أصواتهم فقال ارفعوا على أنفسكم، يعني لا ترفعوا أصواتكم. أزر الأزر ماشيين باتجاه تاني خالص. بنت النهارده بتقول عايز اختار في الصفات، عندي يا بنت خدي الكتاب بتاعي. وبنت تعزل الأزر قالت له لا لا ده موضوع تاني بقى، استنى ما نقعد معاك. ها الشيخ حسامين ماله تفسير الجلالين لا تفسير لازم تحضر منها، لان كتاب منتشر كتاب الصغير ده لازم الواحد ياخد باله. لا ما هم عندهم مش استعداد يعملوا مناظرات، هم يقول لك احنا العلم والدين لكن ما فيش مشكله في عمل مناظرات، مش اي مشكله لو هم عندهم استعداد. المشايخ اللي هم مضيقين على الشيخ عمر عبد العزيز والشيخ عبد الله بقول يعني يقول ازاي دول دخلوا في الاساتذه، يعني لا ما هو دكاتره هو اساتذه وكده، وكانوا عملوا محاوله للشيخ عبد الله بركات لما كان هيبقى عميد رئيس قسم او عميد الكليه، جابوا له اعاره عشان يمشوه. فيعني هم اخطر حاجه، والشيخ مازن طبعا وقفوه قبل كده بعد فتره، هم مفروض عشان كده دلوقتي الامتحانات كان الاول خالص اي خريج ازهر يتعين على طول، يطلع قرار بتعين كل الايه خريجين. طبعا دي كانت بلوى، يعني في خريجين بيطلعوا من قسم مثلا الفلسفه لا يعرفوا يشرحوا ايه يعرفوا يشرحوا حديث ويطلع المنبر، هو مره واحد قال يا شيخ احمد طب احنا طول عمرنا قال فلان ورد عليه فلان وكل اللي احنا بناخده كده، وبعدين قال له تعين في مسجد بقى شيخ مسجد شيخ ازهري والعلم والفراغ. بعد كده ايه؟ قال لك لا ما يكفيش، هنعمل نعمل امتحان بعد ما يتخرجوا نعملهم امتحان. دون دور الاول في الفقه مسائل العقيده مش عارف ايه، عملهم امتحان. فطبعا مش مين اللي كان بيجي على الامتحانات؟ الناس المهتمه بالدعوه وغالبهم يعني هم اخوه يعني، انما الثاني اللي عايزين ياكلوا عيش يعني هو فاكر يخش يغش وخلاص وتعدي لا. فكان وكيل الوزاره جانا مره في حرمان الشعب قال اتقدم 20,000، اتقدم في الامتحان 20,000 نجح منهم 1,500 و500 بالزق يعني 2000 واحد. بعد كده بصوا لقوا ان المساجد الائمه على يعني الأئمة السلفية المسكين المساجد كتروا قوي، وزير الأوقاف يروح مثلا محافظة يقول أنا عايز أجتمع مع إحنا عايزين الأولاد ولادنا أما دول ولاد لا ولادنا مش متاحين مش ده يعني الشيخ الأزهر ما قالش لي ده شو يعني علماء الأزهر يعني ما قالش له ده قال لك لا مش ولادنا دول. فبالتالي دلوقتي الامتحان يبقى فيه إيه؟ في حاجة اسمها امتحان إيه؟ هيئة ده بقى عشان يغربل بقى فلق خش الاول كده ايه تعمل لك لجنه بص كده زي امن الدوله اول ما تخش شوف جلابيتك قصيره طويله عشان يعرف نغسلك الاول ولا ايه بص على مين ايوه شوف امن الدوله يقعدوا يسالوه كده عشان اللي له كده يقلشوا لما لقوا ان في غزو وهابي دخل على الازهر فالحق الازهر بقى امنع ده الكلام ده كانت مشكله دلوقتي فهو الحمد لله يعني في انت ما حضرتش اصلا الناس بتوع زمان كنت تدرس الشيخ يجي يدي درس ولا يدي خطبه كلها قصص وحكايات ومش عارف ايه وما كانش في علم عند يعني دلوقتي الحمد لله يعني حتى المشايخ بقوا يعني مندمجين معانا
صحيح في العقيدة، لكن ربنا يهدي يعني ويكون في إصلاح في الأيام الجاية. أي وزارة الأوقاف أخوينت، يعني ممكن يكون يهتموا بالموضوع ده، مع أنه هيجبوننا الشيعة مشكلة ده، مشكلة أخطر من هنوقف قصاد مين ولا مين. يعني الشيعة طبعا بأفكارهم وسخائهم سفق أموال، عندهم استعداد يدوا الأموال الباهظة عشان يعني يرضوا أناس. هم نازلين في الصعيد دلوقتي يشتروا أراضي ويبنوا مساجد، وما تعرفش ها مصانعات تعمل السرية دلوقتي لكن موجودة. وبعدين يشوفوا الأسر الفقيرة مرتبات شهرية، ويعني طبعا دي بالصدى بتاعتهم المصاري يجروا عليهم، وإحنا مفيش حاجة خالص. ها ما المسلم تعبان هو يفرق يعني على الجمعة، طبعا الجمعة على الأقل عرفناه، لا نعرف عصر ما نعرفوش. حد سمع عنده قبل كده دوت؟ ده بيقول عنده ميول شيعية، شيعية، وهو أكثر الناس، مش ميول شيعية يعني، هو أكثر الناس من أو من أشد الناس حرصا على التقريب بين السنة والشيعة. طبعا الشيعة ما بيقربوش كده يعني، عشان ده الشيعة بتقرب عشان تبقى زينا، هو ده التقريب بتاعه يعني، تمشي على منهج. لكن لو خالفتهم يقتلوك. يعني إحسان إلهي ظهير بعد الثورة الإيرانية أصدر كذا كتاب، الشيعة والسنة، الشيعة والقرآن، الشيعة وآل البيت، الشيعة وكذا. ودي طبعا كان أول كتب تتكلم عن الشيعة، والراجل عايش في وسطهم وعارفهم وخبرهم ونازل الكتب دي كلها. ومعن ساعده كمان المملكة العربية السعودية، خدت المؤلفات بتاعته طبعتها ووزعت على العالم كله. فهم بقى ورد بحجة التقريب راحوا له، قال ما فيش داعي ده، فكده بتعمل فرقة بين المسلمين، واحنا عايزين نلم الشمل، واحنا امريكا بتحاربنا، واحنا مش عارف ايه، شوف عدونا الاول. نفس الكلام اتقال لغايه دلوقتي، عدونا الاول كلنا نتحد ضده لانه هو هيصفينا كلنا، ومفيش داعي لنظر الخلاف. قال لهم ماشي مفيش مشكله، انا من دلوقتي هلم الكتب بتاعتي كلها ولع فيها، مش خلي ولا في السوق، بس بشرط انتوا كمان برضك ما تدرسوش الطلبه بتاعتكم الكلام اللي كسب الصحابه. انتوا حاجات لغايه دلوقتي بتدرس في الجامعات وفي المدارس، بتصبحوا على الصحابه الصبح باللعن والسب، ما عندكمش الا اللعن، شيلوا الكلام ده. شيلوا ايه بقى؟ لو شلتوه شالوا المذهب، ولو شالوا الكلام ده ما بقاش شيعه. فعملوا له مؤامره وبدوا محاضره في لندن وحطوا له قنبله تحت البتاع ده ودمرته الراجل، استشهد في سبيل الله. وطبعا مات مع ناس كتير يعني، أكثر من يعني ما بين 50 واحد ما بين قتيل ومصاب. فدي الطريقة بتاعتهم. ها لكن تقريب يا عم، وزير السياحة رايح عشان يتفق معاهم يقولنا سياحة دينية والكلام ده كله، ده خراب داخل على البلد يعني. ما كانش يعني يفوق المواضيع ديت هتبقى مواجهة شديدة جدا يعني، ولازم ما دخلوا بلد إلا أفسدوا فيها يعني، هم ما عندهمش الا الافساد، مفيش حجر ولا مفيش بيان. ها؟ طيب نقرا اما البصر فهو الصفه التي يدرك بها الاشياء والاشخاص والالوان والرؤيه لازمه لهم، قد جاء في حديث ابي موسى يا الناس ارفعوا على انفسكم انكم لا تدعون اصم ولا غائبه ولكن تدعون سميعا بصيرا. إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وكل من السمع والبصر صفة كمان، وقد عاب الله المشركين أنهم يعبدوا ما لا يسمع ولا يبصر. وقد نزلت الآية الأولى في شأن خولة بنت ثعلبة، إذا جاءت النبي صلى الله عليه وسلم تشكو زوجها، تقول يا رسول الله إن زوجي يعني لي منه أولاد إن تركتهم له ضاعوا، وان طرقهم لي جاعوا، وانه لما كبر السن قال انت علي كظهر امي. وكان دي لفظ طلاق، فانزل الله عز وجل، ولما قالت اشكو الى الله عز وجل، فانزل الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير، وذكر ايات الزهر. أخرج البخاري في صحيح عن عمرو بن عائشة قالت الحمد لله الذي واسع سمعه الأصوات
فقد جاءت المجادلة تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في ناحية من البيت ما أسمع ما تقول. فأنزل الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجه. الآية الثانية اللي هي فقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء نزلت في فنحص اليهودي الخبيث حين قال لأبي بكر رضي الله عنه لما دعوه للإسلام: والله يا أبا بكر ما بنا إلى الله من حاجة من فقر، وإنه إلينا لفقير، ولو كان غنيا ما استقرضنا. زي قول الله عز وجل: إن تقرضوا الله قرضا حسنا ربنا فقير بيطلب منا قرض، يبقى إحنا مش محتاجين للفقير دوت. ولو كان غنيا أنزل الله قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقت لهم الأنبياء ويلحق ونقول بقعد الحق. وأما الآية الثالثة اللي هي أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. أم يعني بل، بمعنى بل، والهمزة الاستفهام، فهي أم المنقطعة والاستفهام إنكاري يتضمن معنى التوبيخ. والمعنى بل أيظن هؤلاء في تخفيهم واستتارهم أن لا نسمع سرهم ونجواهم، بل نسمع ذلك وحفظتنا لديهم يكتبون ما يقولون وما يفعلون. وأما الآية الرابعة لقوله تعالى إنني معكما أسمع وأرى، لعل مين؟ سيدنا موسى وأخيه هارون لما أرسلهم إلى فرعون قال إننا نخاف أن يخرط علينا أو يطغى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. الآية الخامسة اللي هي إيه؟ ألم تعلم بأن الله يرى؟ دي نزلت في شأن أبي جهل عليه الله حين نهى النبي عن عند البيت عن الصلاة، وقال رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب تولى ألم يعلم بأن الله يرى. طبعا ما ذكرش الآيات اللي بعديها: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم، في سورة الشعراء. ربنا سبحانه وتعالى يذكر نبيه صلى الله عليه وسلم أنه في حفظه ورعايته فيراه حين يقوم أي وحده، ويراه حين يقوم بين الساجدين. طبعا بعض الناس استدل بهذه الآية على عدم كفر والدي النبي عليه السلام وليس فيها دليل، وتقلبك في الساجدين وما زلت أنتقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات، فبيقول هذا دليل أنهم طاهرين يعني ليسوا بكافرين. نقول أولا الآية ليس كدليل على ذلك، ما لهاش دخل، لأن الآية الله عز وجل بيخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يراه في كل وقت منفردا أو بين الناس. الذي يراك حين تقوم أي وحدك، وتقلبك في الساجدين أي بين الناس، يراك الله عز وجل. وأما الحديث إن صح فهذا لبيان أنه ليس في نسل في سلسلة النبي عليه السلام نكاح سفاح، بل كان كله نكاح، فما زال ينتقل من طاهر إلى طاهرة في نكاح لا سفاح. وإذا قال النبي عليه السلام ولدت من نكاح لا من سفاح، وكان في الجاهلية طبعا في زواج النكاح أن الرجل يخطب ابنة الرجل وأخته فيزوجه إياه كما هو الحال في الإسلام الآن. وكان في نكاح السفاح اللي هو الشغار، يعني يزوجه بنته على أنه يزوجه بنته، يجعل بنت كل واحد الثانية مهر ليها، أو نكاح يدخل العشرة من الرجال على المرأة كل يصيبها، فإذا ولدت جمعتهم وقالت قد علمتم ما كان من أمركم وهو ابن قيفلان، أي واحد كده يعجبها طلت الولد به وخلاص ما يقدرش يمتنع يبقى ابنه. ونكاح البغايا وهن أصحاب الرايات دعارة، يعني بيوت دعارة طبعا علامات لمن أراد أن يغشاه يدخل عليها من يشاء من الرجال. فالنبي عليه الصلاة والسلام طهره الله عز وجل من هذا السفاح كله
ورغم انتشاره وكثرته إلا أن الله جل جعل نسله صلى الله عليه وسلم في السلسلة كلها كان نكاحا. قال الله عز وجل وهو شديد المحال، وقوله ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، وقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. هذه صفات اختيارية، ها، وهي صفة المكر والكيد. لكن طبعا هذه الصفات يعني عندما تقال تقال في مصيغة شيء، يعني يمكر بالماكرين ويكيد بمن يكيد ويستهزئ بالمستهزئين، يعني حتى تكون صفة مدح لا تقال مطلقة هكذا، لأن قد يتوهم أن هي بالمعنى السيء، ولكن لما نعرف أنه يكيد الكائدين ويمكر بالماكرين ويستهزئ المستهزئين يبقى في هذه الحالة يكون صفة مدح. فالزكي يقول ولا ينبغي أن يشتق له من هاتين الصفتين اسم فيقال ماكر وكائد، بل يوقف عندما ورد به النص من أنه خير الماكرين أو أنه يكيد لأعدائه الكافرين. وقوله وهو شديد المحال يعني شديد القوة، شديد الأخذ، شديد الأخذ بالعقوبة. في قوله فقوله تعالى إن بطش ربك لشديد إن أخذه أليم شديد. قال ابن عباس شديد الحول يعني القوة، وقال مجاهد شديد القوة، والأقوال متقاربة. وأما قول والله خير الماكرين فمعناه أنفذهم وأسرعهم مكرا، يعني مكر الله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. فزي ما عندنا كلام ما ينفعش طبعا الشق منها أسماء ولا تقال إلا في مصيغة فيه. وقد فسر بعض السلف مكر الله بعباده بأنه استدراجهم، يقولون هذا النوع من المكر أن الله إيه سنستدرجهم من حيث لا إله، هذا شيء من المكر، أنه إذا رأيت الرجل يعني يوسع له في النعمة وهو يعني يباشر المعاصي فاعلم أن هذا إيه استدراج، استدرج يقع فيها شيئا فشيئا حتى يعني تقام عليه حجة الله سبحانه وتعالى. الحديث هو إذا رأيت الرجل إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا ما يحب وهو مقيم على معصيته فاعلم إنما ذلك منه استدراج. وقد نزلت هذه الآية والله خير الماكرين في شأن عيسى عليه السلام حين أراد اليهود قتله، فدخل بيتا فيه قوة وقد أيده الله جبريل عليه السلام، قوة يعني فتحة، دخل بيت فيه زي القوة اللي قد يحط فيها المصباح عشان يضيء يعني، فرفعه الله إلى السماء من القوة من هذه الفتحة. فدخل عليه يهوذا ليدلهم عليه، اللي هو خد 30 دينار بين، هم عندهم يقولوا كده من يهوذا وهو من التلاميذ، هو ده راح يقول لهم تعالى اوريكم عيسى اللي هخش اللي هاخده بالحضن، وهو ده عيسى، هو ده يسوع، هو ده يسوع مش عيسى عشان بيعتبروا انه اله يعني. فخان مش عارف اظن 30 دينار او اقل بقى، خان الاستاذ بتاعه عشان الفلوس، شغل يهودي يعني كله. طبعا هو طبعا كلها اكاذيب يعني، لانه بيقولوا انه راح وانه هو دلهم على عيسى خدوا مع عيسى وصلبوه كلام ده كله، والحقيقه كده. واظن الشيخ احمد دينات من نفس الموضوع بتاعهم دوت اثبت لهم انه ان القصه بتبين ان هم قبضوش على عيسى، لانه قعد يقولوا له انت هو، طب هو كانوا عارفينه، ما هو عمال يدعو بيده وراه، ما خلوش سالوه، لكن لما اشتبه عليهم ده دليل ان حصل عندهم اشتباه، مش مصدقين ان هو، وده يؤكد يعني طبعا هي قصه طبعا انهم حاولين يالفوها، لكن مع التاليف الكتاب هو
بيبين ان هو واظن خليه منظره كده انه ان في الكتاب بتاعكم انه مش عيسى المصري، وحتى طريقه الصلب ما هيش يعني تدل على انه ما هوش عيسى عليه السلام. ومساله الحجر بقى وان القبر اتفتح بعد ثلاث ايام، وحتى عمل كتاب من رفع الحجر ده عمل لهم زلزله في الكنائس بتاعته كلها على مستوى العالم. فيعني المقصود هنا ان سيدنا عيسى عليه السلام اراد ان يقتله، فربنا سبحانه وتعالى رفعه من هذه القوه الى السماء، فدخل عليه يهوذا ليدلهم عليه فيقتلوه، فالقى الله شبه عيسى على ذلك الخائن. فلما دخل البيت فلم يجد فيه عيسى، خرج إليهم وهو يقول ما في البيت أحد، فقتلوه وهم يرون أنه عيسى، أخذوه هو. فذلك قوله تعالى ومكروا ومكر الله. وأما قوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا هم يشعرون، دي طبعا قصة إيه؟ سيدنا صالح تسعة الرهط اللي هم تحالفوا، وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. إجابة الإنقاذ كام؟ تسعة برضه؟ قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله. يعني إيه نبيتنه؟ يعني نهلكه ليلا بيات، نهلكه لنهلكنه، ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلكا. مش إحنا اللي عملنا كده، إحنا كنا مسافرين، كنا بأي حاجة عملوا مصيبة بس كنا عاملين نفسهم أي حاجة عشان ما كناش موجودين. ثم لقد ما شهدنا مهلك إنا مصدقون، ومكروا مكرا هذا المكر تحت، ومكرنا مكرا ربنا سبحانه وتعالى ما خلهمش يصل سيدنا صالح عليه السلام، ولكن جاءهم العذاب ثلاث أيام. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين كلهم ماتوا، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. حين تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، أي ليقتلنه بياتا وهو وأهله، ثم لنقلن لوليه ما شهدنا مهلك أهله. فكان عاقبة هذا المكر منهم أن مكر الله بهم فدمرهم وقومهم أجمعين. هنكمل ولا كده؟ أصلا ماليش حاجة. هذه إيه؟ مال تكلم عنها شوية صغيرة. طب ليه كده بس؟ تحالف الوطن والراية يا عم بقى، الله يصلح الله وحالف، محدش شايف حلف ولا حاجة لغاية دلوقتي. في تحالف، احنا عاملين لجنة للسعي لحصول تحالف بين لأنه طبعا منبثقة من الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح عشان تسعى في الموضوع ده، وممرنه من أمرين يعني. لا فات ايه؟ هذا خطأ. لا لا هذا آدم مش مشكلة، ما هو هذا الخيرية هنا ان هو في النسب، لان نسب النبي صلى الله عليه وسلم من اعلى النسب في العرب، لكن لا ليس الخيرية في مسألة الايمان. يعني ابو النبي صلى الله عليه وسلم، إن طبعا برضك الشيخ شعراوي برضك بيقول نفس الكلام، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل ابي وابوك في النار، قال ابوك يعني عمك. اولا كلمة الاب لما تأتي باللغة فهي الاب اللي هو يتولد منه، لكن هو صحيح بتأتي مجازا معنى العام بس بسياق سياق يفهم منه. هو يقول لك ايه احنا كنا في البلد، ها يقول مثلا عمه ابويا فلان، ابويا فلان يبقى ايه؟ عمي. ما ينفعش يقول ابويا بس الا لابوه. فبيقول ابي وابوك، ما قالش ابي ابو طالب. يعني هو ايه لو هو عايز يقول السياق دوت، يعني يمكن تنفع معاه في الايه الايه الثانيه زي ما بس هنرد عليها برضه اللي هو ايه اصحاب ابي ابي اهزر يبقى عمه ابوه اهزر يبقى عمه يعني ها
قالوا نعم لذلك فاله
اه ما هو بقى بيستدل بها نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق سيدنا يعقوب أباؤه إبراهيم أبوه اللي هو جده وإسحاق أبوه المباشر لأنه يعقوب ابن إسحاق لكن إسماعيل عم ها لكن هنا في السياق بيسموه تغليب احنا لسه قايلين المرة فاتت الأم يتقال لها أب ما ينفعش قال لوحديها أب يقولوا الأبوين أبوين هي الأم أب لا بس هذا خلف السياق هذا خلف السياق ما يبقى فهم دي ما كنت هقولها دي في الأم بقى الأم ماش تأويل بقى وما يجي فتة الأب الأم يقول لك لا الحديث ضعيف ده في حديث ان طبعا صحيح مصر بتاع الأب يقول لك حديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا أحيا والديه وأسلامه يعني هم كانوا مقررين إذن أنهم كانوا كفار يعني لما يقول ربنا أحيا والديه وأسلموا لي إذن هم مقررين مسلمين مقررين بذلك أما بقى أنهم أسلموا الحديث أصلا موضوع مش صحيح هذا الحديث لا يصح أما الآية وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر حتى تأخذ أصنام الآلهة إن أبوه آزر يبقى عازر عمه هو أبو إبراهيم أظهر دي وصفني هتقولي إيه في الآية الثانية اللي في سورة بقرة يا أبتي يا أبتي يا أبتي ما نذكرش الاسم هنا لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء فيبقى الأصل إن الأب والأب لكن لو في سياق يعني إذا كان الآية بتاعت أبي آزر فما بيقولوا آزر ده وصف يعني أو لقب مش فاكر اسم ابو اسمه بالظبط لكن اظهر ده لقب ليه ها تارح فالايه الثانيه بتبين ان خان بيخاطب ابوه الحقيقي بس هذا لا يتعارض طبعا مع ايه قلت من خيار او من نكاح او قلت من خيار من خيار لان هذا ايه في النسب النبي عليه الصلاه والسلام اعلى النسب احنا لسه بنتكلم بقى عن الاحزاب فبنقول ان الهيئه عامله لجنه بتقرب بين الاحزاب ولغايه دلوقتي في اجتماعات وبيحاولوا في بعض الناس عندها استعداد وفي بعض الناس مش موافق طبعا مش موافق او يعني هم ينزلوا لوحدهم الحريه والعداله طبعا النور في الاول قال لك لا لوحدينا هم قالوا كده للجنة قالوا مش هنخش في تحالف ها ما هو الحزب النور كلهم انسحبوا من الهيئة الشرعية طبعا انسحابهم يعني خطأ وهم يعني مبرراتهم مش صحيحة وطبعا كان حصل اجتماع في يوم السبت اللي فات والدكتور علي الصلوس هو قال الراجل قال انه راح حاول يروح لهم محدش قابله تليفوناته كلها مقفولة محدش يتكلم معاه فوجئ ما على طول ايه قدموا استقالات الادعاءات اللي بيقولوها ان الله ان زي ما احد المشايخ في العقائد الفقهيه ان الهيئه الشرعيه يعني ما انكرش موضوع الشيعة لا في بيانات نزلت الانكار على الشيعة وفي كتب يعني طبعت بل ان الدكتور علي الصلوص نفسه لكتاب قد كده الشيعة الاثنى عشرية بينتقدهم فكلام اللي هم بيقولوه ده كلام غير صحيح اما بقى بيقول ان الاخوان ايديها على الهيئه وقال لك كلام غير صحيح فيما خيره الشاطر خيره الشاطر اولا اكثر الناس في الهيئه سلفيين مش شرط يكون حزب النور لكن في سلفيين تجار كتير والرئاسه كلها غالبا سلفيين يعني الدكتور علي السلوس سلف النائب الاول الشيخ محمد عبد المقصود النائب الثاني كان محمد حسان وهو اعتذر بسبب انشغالاته الان بقى الشيخ سعيد عبد العظيم لا ده هو ماشي كده
ده الاعلام ده فهم ماشي لو ما احتمال ينزلوا احتمال ينزلوا الطلب اللي قاله الشيخ محمد حسن. الامين امين الهيئه الدكتور محمد يسري سلف. المنسق الشيخ الصقر سلف. فاكثر الاعضاء سلفيين. فتقول بقى ان خيط الشاطر ايده على الهيئه لا ما اصل الهيئه اصلا معموله لتجميع كل الطوائف ففي اخوه بس عددهم قليل وصوت كل واحد بصوته. ها في ده ثلاث ايه بلدان خالص نبدا اصواتنا لمين اما يوقت احنا الوقت يعني في اتفاق مع قسيم من المشايخ احنا متفقين اللي هيعمل ائتلاف ده اللي هنقف معاه حتى لو هم ايه احزاب ضعيفه لان هنحس ان عندهم ناس صادقين في نيته لكن شاف نفسه مغرور يقول لك انا ليا الشارع كله وحزب النور فاكر نفسه ان هو طبعا انا كنت في حزب النور قدمت استقاله لان ما عجبنيش الطريقه في الاخر يعني كنا ماشيين كويس المره الاولانيه الناس كل المشايخ وقفت معانا فانت ما خدتش اصوات بكيانك انت لا احنا الوقت اي شيخ سلفي ملوش كيان لما احس ان في واحد سلفي كان واقف جنبي الشيخ محمد مرصود الشيخ مثلا محمد حسان والشيخ وحيد سلام بالي المشايخ كلها مصعب قلبيه المؤتمرات معانا فانت تظن ان انت هي دي شعبيتك لا دي شعبيه المشايخ كلها وده هيبان طبعا في الانتخابات اللي جايه فاحنا دلوقتي احنا متفقين كده من الهيئه الشرعيه ومثلا الشيخ حسن ابو الاجبال برضك مجموعه المشايخ اللي معاه وكل مجموعه من المشايخ ان اللي هيوافق على التحالف ويمكن يصدر بيانات بكده بعد 7 دقائق حتى امام مشروع العلماء نفس الكلام اللي هيزف التحالف ده اللي هنسنده اللي هو بقى يعني يسعى بنفسه وربنا يقدر الجميع فيسعى بنفسه فالحمد لله هو لغايه في يعني هو ما فيش الحريه والعداله طبعا مش هيخش التحالف اصلا وما حدش يعني اللي هيتحالف معاهم هيضر بنفسه وهم بقى اليوم طريقتهم في الانتخابات يعني انا متوقع رغم الاساءه الشديده اللي عليهم انه برضه هيكون اغلبيه لان هم اليوم يعني بينتشروا بطريقه ليهم خبره طبعا في المواضيع ديت وبينتشروا بطريقه يستطيع ان هم ياثروا في الناس وما تنساش ان في 25 مليون ما نزلوش ادوا اصواتهم يعني هو المفروض المنتخبين 50 مليون اللي نزلوا 25 30 يعني في 20 مليون صوت ما كانش حد عارف يوصل لهم اظن دلوقتي هيقدروا يوصلوا لهم هيجيبوا قاعده البيانات كلها ويعرفوا مين فلان دوت هيروحوا له الامر في ايديهم فيعني متوقع فعلا ان هم ياخدوا يمكن نفس الاغلبيه اللي كانوا واخدينها قبل كده هي المشكله بقى في طيار السلفي انه متفكك يعني دلوقتي بقى النور بقى في الوطن بقى في الرايه بقى في البناء والتنميه بقى في الاصلاح بقى في الاصاله فضيله الشيخ حافظ الشيخ سلامه مش حافظ سلامه مصطفى سلامه يعمل الهدف الشعب ها انا عديت مره اكثر من 10 ها 10 سلفيين 15 اسلامي لكن بتكلم على السلفيين اللي بعدهم دول كلهم احزاب سلفيه بيقول العام التحالف بس حافظ من نور لا مش هذا الغرض ما هو عمرو الناس بقى يقولوا بقى الاعلان يقول زي ما هو الشيخ ياسر ما هو احنا ما نقدرش نتكلم على الشيخ ياسر هو ما اتكلمش على الناس يعني هو خطا ان هو يقول انه دي نيتهم لا متحالف لان احنا لو كل واحد نزل بوحده الاصوات هتضيع في واحد بيقول ده احنا في المره اللي فاتت كانت الناس بتنتقد علينا ليه قائمه للاخوان وقائمه للسلفيه فقلنا بنلم الموضوع نفهمهم ان وجود قائمتين احسن من عدم وجود لان لو قائمه سقطت الثانيه هتسند وده حصل فعلا يعني في بعض القوائم لغت الانتخابات يعني طعنت فيها وشالتها يبقى ما كانش هيبقى في قوائم اسلاميه في المكان دوت القائمه الثانيه تشيل بقى في الفردي ما ينفعش لازم كان في تنسيق في بعض الدوائر استطاعوا ان يحصل فيهم تنسيق زي مثلا عندنا في الطلبية. في دوائر تانية لا، من اخوان نزلوا الصدر السلفية كانش كويسة برضه. طب دي بين اخوان وسلفية يعني في اختلاف الايديولوجية زي ما بيقولوا في الطريقة، طبعا هو الهدف واحد لكن الوسيلة مختلفة عندهم. لما يجي بقى سلفية 10 أفراد 10 أفراد هتقول ايه للناس؟ الله انت من السلفي؟ اي طب ده من السلفي؟ نزل صور بعض ليه؟ يبقى هي دنيا. هو ده الرد، هو ده الكلام على طول. ده حتى انا قلت للناس لما قالوا لي طب انت سألته وما تنزل بقى معانا في اي حزب ومش عارف ايه، ولغايه دلوقتي لسه بيكلموني. قلت والله يا جماعه يعني انا حاسس ان المره الاولانيه نسبه الاخلاص كانت كويسه، لان هو في كل فعل نزل بحماس وازاي مش هنسيبها للعلمانيين ومش عارف ايه. لكن المره دي يعني حلاوه المنصب ممكن او حلاوه المنظر، مع ان المنصب دلوقتي ما بقاش ليه قيمه زي الاول. يعني عضو مجلس الشعب ده يعني لو بقى خد بقى مجلس الشعب وتقعد في وسط وانت ماشي تقطع عليك الطريق عشان بيقطعوا الطريق عشان الانابيب مش عارف ايه، ما اقدرش اقول للناس انا عضو مجلس الشعب. تعال عضو مجلس الشعب ينزلوا العربيه، فماش يعني ماش له قيمه يعني. لكن في النهايه الاخلاص فضل الشعب. فيعني كلام طبعا غير صحيح، والمفروض ما حدش يتكلم في نوايا الناس، ونتقي الله في بعض ونتعلم يعني او نفعل ادب الخلاف. يعني المشايخ ربنا يبارك لهم يعني لهم في ذلك مؤلفات التعامل في الخلاف وادب الخلاف. فازاي انا اخش في نيتك؟ ما ينفعش طبعا الكلام ده، فهذا خطا طبعا. يعني اسال الله ان يعفو عنه. الشيخ ياسر طبعا من الناس الافاضل جدا، وله جهد كبير في الدعوه منذ الصباح. يعني ما نقدرش نتهمه في دينه او في، رغم طبعا في اخطاء اداريه ما احنا نرى اخطاء وبيرى صح، وده امر وارد عند البشر في خطا اداري مش مشكله. لكن هو ناجح لا شك، ناجح في دعوته وناجح في كلمته ومؤثر وله تاثير وفي طاقه عجيبه. يعني ممكن يعني في اليوم ينتقل الى كذا مكان. ده الواحد بيجي يدي درس بيروح خلاص بيقول انا خلاص، هو ممكن يطلع من هنا لهنا 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 ويسافر ويرجع ويقعد مع الشباب ومش عارف ايه. فليه طاقه يعني؟ ما فيش يعني حتى المشايخ اللي معاه ما عندهمش الطاقه ديت اللي عند الشيخ ياسر. فيعني احنا طبعا نقيل ذوي الهيئات عصرات، ان انا اعتبر دي عصره منه انه يتكلم في نوايا الناس. والله ان كان هي نيتهم حسابهم على الله، لكن لا نقول هذا الكلام حتى لا نطعن في بعض. صلى الله عز وجل ان يوفقنا اياكم ويحب ويرضى.